هذه إذاعة طهران والساعة فيها 2:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، فيما يلي أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية الروسي بطهران أمس أن تعزيز التعاون والتنسيق بين طهران وموسكو هو السبيل المؤثر لمواجهة العقوبات الأحادية الاقتصادية الأمريكية. واعتبر رئيسي في بيان صدر عن الرئاسة الإيرانية اليوم أن الاستفزازات الأمريكية وحلف الناتو كانت السبب في النزاع الروسي الأوكراني الحالي، مشددا على ضرورة منع التواجد العسكري الأجنبي في بحر قزوين. من جهته نقل الوزير سيرغي لافروف حر تحيات الرئيس فلاديمير بوتين وطيب تمنياته، وقال مخاطبا الرئيس إبراهيم رئيسي أنه يتطلع إلى لقاءات جديدة مع جنابكم. يجري الرئيس اللبناني ميشيل عون استشارات مع نواب البرلمان لاختيار رئيس وزراء جديد. ورجحت مصادر سياسية تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بولاية جديدة. وتوقعت مصادر أخرى حصول ميقاتي على دعم أكثر من 50 من أصل 128 نائبا بالبرلمان. أعلنت اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي عدم وجود إحصائية دقيقة بعدد المرشحين البدلاء لعضوية مجلس النواب عن نواب الكتلة الصدرية المستقلين. وأشار عضو اللجنة سالم عنكبي إلى الجلسة الجديدة للبرلمان واعتذار بعض البدلاء عن تقبل المسؤولية المعروضة عليهم، وأضاف أن أساس الدعوة لعقد جلسة استثنائية جاء لأداء اليمين الدستورية للنواب الجدد. أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد أمس إلى 1500 قتيل ونحو 2000 مصاب. وأفادت مصادر طبية أن هذه الحصيلة قابلة للارتفاع نتيجة كثرة الإصابات الحادة وقلة الإمكانات الطبية. وكانت مصادر محلية قد أشارت إلى أن الزلزال ألحق ضرارا بعشرات المنازل في المنطقة نتيجة لعدم توفرها على المواصفات المطلوبة، وكذلك لوقوع انزلاق أرضي في بكتكا. يقول قادة دول الاتحاد الأوروبي أنهم يستعدون لتصنيف أوكرانيا ومولدوفا كمرشحتين رسميتين لعضوية الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي بدأت في بروكسل اليوم وتستمر حتى يوم غد. وتأتي هذه الخطوة وسط تواصل العملية العسكرية الروسية وبعد أشهر من الضغط من جانب أوكراني وجارتها اللصيقة مولدوفا. وعد الرئيس الفرنسي بالعمل على تشكيل أغلبية برلمانية خلال الأسابيع المقبلة. وقال إيمانويل ماكرون في أول تصريحات له حول نتائج الانتخابات التشريعية التي خسر فيها معسكره وأغلبيته المطلقة أنه يجب إبرام اتفاقات جديدة بين الأحزاب، وأن صناع القرار السياسي بحاجة الآن إلى التوصل إلى حلول وسط. وكانت رئيسة مجلس الوزراء الفرنسي إليزابيث بورين قد وصفت نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي بأنها تشكل خطرا على البلاد. لقي 10 من عناصر المرتزقة المدعومين إماراتيا مصرعهم في محافظتي شبوة وأبيان جراء هجومين منفصلين. وقالت مصادر محلية في شبوة أن أفرادا مجهولين شنوا هجوما استهدفا نقطة أمنية للمرتزقة عند المدخل الشرقي لمدينة عتق، لافتة إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين خلال العملية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم، وفيما يلي أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ البرهيمي. موضوع المحاضرة: مكانة القرآن الكريم عند الشيعة ورد شبهة التحريف.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين مخاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لم أنس زينب بعد الخدر حاسرتان تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أدمعها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بذل وجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض علي الأقذاء أجفا هي أنا وانهض لعلك من أسرنا ضر بنا تفكنا وتولي دفن قتلا قتلانا يا بويا يا حيدر ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا سبايا ونتستر بدينا والله والناس استدفر هيج على زين العابدين مقيدين وهو يتلفت بعينه ينادي أبو حسين وين يا أبوي أنت انصبت وإحنا إحنا نسبت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا نفوسكم بالصلاة على محمد وآله. حديثنا عن القرآن الكريم مكانته عند شيعة الإمامية ورد شبهة التحريف، حيث أن خصوم الشيعة يشنعون على الشيعة بأنهم لا يهتمون بالقرآن الكريم، لا يهتمون بقراءة القرآن أو بحفظه أو ما شابه ذلك، وحتى في عملية الاستنباط للأحكام الشرعية لا يعتمدون على القرآن الكريم، وأيضا يوجه خصوم الشيعة اتهامات باطلة وكاذبة بأن الشيعة الإمامية تقول بتحريف القرآن الكريم. ولذلك حديثنا يدور في هاتين النقطتين: النقطة الأولى مكانة القرآن عند الشيعة الإمامية، والنقطة الثانية موقف الشيعة الإمامية من التحريف. أما مكانة القرآن الكريم فإن الشيعة الإمامية قد اهتموا بالقرآن من أول عصر الرسالة، فإن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في كثير من رواياتهم وأحاديثهم يؤكدون على ضرورة الاهتمام بالقرآن الكريم، قراءته حفظه. ويمكن أن نلخص مكانة القرآن الكريم عند الشيعة الإمامية من خلال النقاط التالية: أولا قراءة القرآن، القراءة المتداولة في القرآن الكريم المطبوع حاليا خصوصا في المملكة، القراءة المتداولة هي قراءة شيعية، إذ تجد في المصحف في نهاية المصحف ضبط أو ضبط حفص عن عاصم عن السلمي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حفص هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وشيعته. عاصم بن أبي النجود أيضا هو من أعيان الشيعة في الكوفة. عبد الله السلمي أبو عبد الرحمن من خلص أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. فالقراءة المتداولة والمطبوعة في مجمع خادم الحرمين الشريفين قراءة شيعية مروية برواية شيعية، بل إن أربعة من القراء من أصل سبعة من القراء، أربعة من القراء هم من الشيعة. عاصم قلنا بأنه من أعيان الشيعة في الكوفة، أبو عمرو بن العلاء وحمزة بن حبيب الكوفي قرأ عند الإمام الصادق سلام الله عليه، وعلي بن حمزة الكسائي. القراء الأربعة هؤلاء شيعة، فبالتالي بالنسبة لقراءة القرآن الشيعة اهتموا في رواية القرآن وبضبطه، بل إن المسلمين إنما يقرؤون القرآن القراءة المشهورة حفص عن عاصم بقراءة ورواية شيعية. نعم، نوجه عنايتنا والتفاتنا أنه على الشيعة أن يكونوا أكثر اهتمام بالقرآن الكريم وبحفظه وبعلوم القرآن الكريم وتكثيف المراكز فيما يخص هذا الشأن، دفع الأبناء لتعلم القرآن وقراءة القرآن وحفظ القرآن الكريم ودراسة علوم القرآن الكريم. هذا أمر مهم سواء عند الشيعة أو غير الشيعة، وهناك محاولات في الواقع في المنطقة تعتبر محاولات لا بأس بها. هناك بعض المراكز لتحفيظ القرآن ولقراءة القرآن ولعلوم القرآن الكريم، وقد أقبل على هذه المراكز مجموعة من شبابنا وفتياتنا وتخرج مجموعة كبيرة من القراء، والذين نجد أن الكثير منهم يشاركون اليوم في كثير من الاحتفالات والمناسبات في قراءة القرآن الكريم وتجويد القرآن الكريم. النقطة الثانية فيما يخص ضبط النقاط وضبط الحركات على الكلمات، أيضا هذه المحاولة التي حفظت القرآن الكريم من اللحن ومن التصحيف هي برعاية شيعية. أول من وضع النقاط على الكلمات هو أبو الأسود الدؤلي، خوفا من دخول اللحن وخوفا من التصحيف وضع ذلك. قيل أنه تلميذه يحيى ابن يعمر العدواني، وأيضا هو شيعي. أبو الأسود كان من أصحاب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تجي إلى وضع الحركات، أيضا أول من وضع الحركات هو الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو شيعي. إذن على مستوى ضبط كلمات القرآن وضبط الحركات على حروف القرآن الكريم الاهتمام إنما انطلق وانبثق من قبل الشيعة الإمامية. ثالثا، إذا جئنا إلى نظرية جمع القرآن الكريم، نحن في اعتقادنا
ومن خلال مجموعة من الأدلة سواء القرآنية أو الروائية والحديثية أن القرآن الكريم إنما جمع في حياة المصطفى محمد. أما الله أما المدرسة المخالفة فهم يقولون بأن جمع القرآن إنما كان في عهد الخليفة الثالث، والأدلة والحقائق إنما تدلل أن القرآن الكريم جمع في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله كما حقق ذلك السيد الخوئي في كتابه تفسير البيان. رابعا، إذا جئنا إلى تفسير القرآن الكريم الذهبي وغير الذهبي حينما يأتي إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ممن يؤخذ منهم التفسير كابن عباس، ابن عباس يقول كل ما كتبته في تفسير القرآن أخذته من علي بن أبي طالب. رسول الله صلى الله عليه وآله، علي عليه السلام مدينة أو باب مدينة النبي صلى الله عليه وآله، علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي في كل باب 1000 باب. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يأخذون التفسير منه. الأئمة عليهم السلام وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه الذين هم عدل القرآن، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أهل البيت وضعوا لنا القواعد الأساسية والانطلاقة الأساسية لتفسير القرآن الكريم، لذلك تجد أصحابهم أبو حمزة الثمالي، عطية العوفي إلى التفسير من 5 أجزاء، وتوالت المحاولات في كتابة التفسير للقرآن الكريم من الشيعة الإمامية يحصيها آغا بزرق الطهراني في كتابه الذريعة في تصانيف الشيعة إلى أكثر من 360 تفسير عند الشيعة، ومن المعاصرين من أحصى أكثر من 800 تفسير عند الشيعة الإمامية. الشيخ الطوسي وتفسيره، الشيخ الطبرسي مجمع البيان، وهكذا ما زالت التفاسير عند الشيعة الإمامية وبشكل متجدد، ولعله من أفضل التفاسير في الوقت الحاضر تفسير الميزان للعلامة الطبطبائي، فيلسوف عصره وفيلسوف زمانه، بل حتى في التفسير الموضوعي نجد أنه الشيعة ساهموا في تأسيس نظرية التفسير الموضوعي، العلامة المجلسي ابتداء من البحار إلى الشهيد الصادر الذي أصل ونظر لهذه النظرية جيدا. خامسا، يوجد في أو عند مدرستي في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بعض النظريات اللي تعتمد على القرآن الكريم، وهي مثلا نظرية العرض على القرآن، عرض الروايات على القرآن الكريم، يعني أي رواية لابد أن تعرض على القرآن الكريم، فإن كانت موافقة للقرآن الكريم أخذ بها، وإن كانت مخالفة للقرآن الكريم ردت، كما في الرواية عن الإمام الصادق أنها زخرف اضربوا بها عرض الحائط. يعني حتى لو كانت الرواية صحيحة السند ولكن دلالتها فيها مخالفة قطعية للقرآن الكريم لا يؤخذ بالرواية. هذا يسمونه نظرية عرض الروايات على القرآن الكريم. هذا المعنى لا نجده في المدرسة الأخرى. البيهقي يقول روايات العرض على القرآن روايات باطلة وكاذبة، بل تجد أن عندهم الحديث ينسخ آية قرآنية. أما بالنسبة للنقطة الثانية في حديثنا، موقف الشيعة الإمامية من تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى، فإننا هنا نسجل عدة ملاحظات ونقاط. النقطة الأولى وهي أنه لا ننكر أن هناك روايات في مصادرنا تقول بتحريف الكتاب، كما أنه أيضا هناك روايات في مصادرهم بل في صحاحهم كصحيح البخاري وصحيح مسلم قالت بالتحريف إما بالزيادة أو بالنقص. الفارق بين رواياتنا وبين روايات القوم المروية في البخاري وفي مسلم وغيره عدة فوارق. الفارق الأول، التفتوا جيدا، الفارق الأول أن الروايات الواردة في مصادرنا روايات ضعيفة في أكثرها وأغلبها، روايات ضعيفة يرويها أحمد السياري وهو فاسد المذهب، ويرويها علي بن محمد الكوفي وهو كذاب، راويان يضعفهما علماؤنا. فالروايات الواردة في قضية التحريف في مصادرنا روايات ضعيفة السند، لكن المروية في مصادرهم وين مروية؟ مروية في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب عندهم بعد القرآن الكريم. يعني رواية موجودة في صحيح البخاري يعني هي رواية صحيحة، إذن بالتالي الروايات التي تقول بتحريف القرآن عند المدرسة المخالفة روايات هي روايات صحيحة بحسب الموازين والضوابط الموضوعة عندهم في علم الحديث. الفارق الثاني أن الروايات الواردة في كتبنا لا يفهم في أكثرها، لا يفهم منها صراحة التحريف، التحريف اللفظي، ويمكن تأويل هذه الروايات. على سبيل المثال أضرب لك مثال، في الرواية ورد ثلاثة يأتون يوم القيامة يشكون عند الله: المصحف والمسجد والعترة. أما المصحف فيقول: حرفوني ومزقوني. حرفوني لا يفهم منها صراحة التحريف اللفظي بالزيادة أو بالنقص، فلعل المراد هنا في الرواية حرفوني التحريف المعنوي، أي حمل الآيات القرآنية على غير معناها، على غير المعنى اللي وردت فيه. فأصبح بعض الروايات الواردة في قضية القول بتحريف القرآن في مصادرنا لا يفهم منها صراحة القول بالتحريف اللفظي، التحريف المعنوي يمكن تأويلها على التحريف المعنوي. الفارق الثالث الروايات اللي عندنا بالمقارنة لروايات القول قليلة جداً، أما هم في مصادرهم وصحاحهم أضعاف مضاعفة، وكثير منها روايات صريحة إما بالنقص أو بالزيادة. مثلا في صحيح البخاري عن عمر: لولا إني أخاف أن يقول الناس زدت في كتاب الله لكتبت آية الرجم. فشنو معناته؟ يعني القرآن فيه آية ناقصة بحسب اعتقاد عمر بن الخطاب، وهذا وين؟ في صحيح البخاري. الرواية واضحة الدلالة والصراحة على أنها تقول بقضية التحريف إما بالزيادة أو بالنقص. النقطة الثانية التي نسجلها، وهو أن هذا الاتهام الموجه إلينا نحن الشيعة قائم على أساس أقوال العلماء المشهورة، أو على أساس بعض الأقوال الشاذة والنادرة. هذا الاتهام إنما هو قائم على أساس بعض الآراء الشاذة. أما مشهور علمائنا، فقهاؤنا، مراجعنا، أساطين المذهب، القول بعدم تحريف القرآن الكريم، نفي شبهة التحريف. هم اتهموا الشيخ الصدوق، واتهموا الشيخ المفيد، واتهموا الفيض الكاشاني وغيرهم من العلماء، اتهموهم بالقول بالتحريف. ولكن حينما تدقق وحينما تراجع أقوال هؤلاء العلماء تجد أن الشيخ الصدوق ينفي تحريف القرآن، الشيخ المفيد ينفي تحريف القرآن، الفيض الكاشاني يستدل ببعض الآيات القرآنية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم يقول: فكيف يتصرف إليه التحريف؟ إذن هذا الاتهام لبعض الأعلام كالشيخ المفيد والصدوق والفيض الكاشاني وغيرهم بأنهم قالوا بتحريف القرآن اتهام باطل، وما هو إلا يعني محاولات إعلامية لتضليل الناس وإبعاد الناس عن فكر التشيع، أنهم يقولون بتحريف القرآن، هذا غير صحيح، كذب وزور. مشهور العلماء، فقهاؤنا، مراجعنا، السيد الخوئي، غيره من أساطين المذهب نفوا شبهة التحريف في القرآن الكريم. نعم، هناك بعض الأقوال الشاذة والتي لا يعتمد عليها علماؤنا، وهو الرأي الذي طرحه الشيخ النوري في كتابه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، إذ أشار إلى وجود نقص، واستدل بإثنتي عشر رواية، ثلاث روايات من مصادرنا وتسع روايات من مصادر القول. قلنا هو القول قول نادر، قول شاذ، لا يعمل به علماؤنا، لا يقول به علماؤنا. قلنا أن الروايات الواردة في قضية القول بالتحريف روايات ضعيفة السند، مروية من ضعفاء أو فاسد المذهب. النقطة التي هي جديرة بالوقوف عليها، هم حينما يذكرون العلامة النوري في قنواتهم أو في كتبهم يطالبون الشيعة بتكفير العلامة النوري، نقول بكفره. نحن لا نقول بكفره، العلامة النوري عالم من علماء الشيعة، كتب كتب كبيرة ومهمة كمستدرك الوسائل وغيره، ولا نقول بكفره لأنه لم ينكر لا ألوهية ولا توحيد ولا نبوة ولا معاد، يبقى الكلام في إنكار الضروري. بعد إثبات أن القول بصيانة القرآن الكريم هو من ضروريات الدين. وأيضا هناك كلام، وقد تحدثنا عن حكم منكر الضروري في محاضرات سابقة في هذا المكان. فنقول العلامة النوري حينما قال بشبهة التحريف في القرآن الكريم، هل أن القول بصيانة القرآن هو من ضروريات الدين؟ ما هي ضروريات الدين؟ ضروريات الدين هي الأمور الواضحة في الدين اللي بعد ما يحتاج إلى إثباتها لا دليل ولا برهان، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، إنكارها يوجب الكفر. إن قلت أن القرآن الكريم مصون عن التحريف هذا من ضروريات الدين، إن قلت أن هذا ليس هو من ضروريات الدين، القول بصيانة القرآن ليس من ضروريات الدين، واتفقنا. إن قلت أنه من ضروريات الدين، لماذا تحتاج إلى إثبات أن القرآن غير محرف وأنه مصون، تحتاج إلى إثباته للدليل والبرهان، تسوق الآيات القرآنية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتجيب الأحاديث وتجيب المستندات حتى تثبت أن القرآن ماذا؟ مصون عن التحريف. هذا الإثبات وهذا البرهان دال على أن الأمر ليس من ضروريات الدين، أي الأمور الواضحة في الدين التي لا يحتاج إلى إثباتها إلى ماذا؟ إلى دليل وإلى برهان. ثم إنه لو سلمنا أن القول بذلك هو من ضروريات الدين، إلا أن إنكار الضروري إذا كان في مقابله شبهة لا يقال بكفر قائل هذه الشبهة، لا يقال بكفر منكر هذا الضروري. إذا هذا المنكر لهذا الضروري إنكاره بسبب شبهة عند رواية، عند دليل، عند كذا، شبهة عالقة، فإنه لا يقال بكفره. ثم إن أعلامكم وعلماؤكم، إذا كان القول بالتكفير، علماؤكم البخاري وغير البخاري قد أثبت في كتبه، صحاح المسلمون أثبتوا في كتبهم روايات تدلل على ماذا؟ على القول بتحريف القرآن. إذن هل نقول بكفر أولئك؟ هل نقول بكفر من قال من الصحابة بأن هناك آيات قرآنية لم توضع في القرآن الكريم، أو أنها أكلها الداب، أو أكلها الداجن، إلى آخره من الروايات الموجودة في صحاحه؟ لكن هم في الواقع يكيلون على الشيعة الكيل بمكيالهم. أي الاتهامات هي فقط للطعن في الشيعة، وهم من حيث لا يدرون هو طعن في الإسلام، هو طعن في القرآن الكريم. وهذا الطعن ليس بغريب على أمثال هؤلاء، فلقد سبقهم آل أمية، بن أمية، روجوا الإشاعات والاتهامات الباطلة والمزورة في حق الحسين صلوات الله وسلامه عليه، في حق سبايا الحسين عليه السلام، روجوا أن الحسين خارج عن إمام زمانه، روجوا أن الحسين لا يصوم، لا يصلي. بذلك تجد أن الإمام الصادق يؤكد على هذه الحقائق ليرفع الشبهات وهالتعتيم الإعلامي والتضليل اللي قد يقع فيه البعض. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وإذا أولئك الأنذال الأرجاس ماذا فعلوا بذرية رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حملوا زينب والنساء والسبايا على تلك النياق العجف. مروا بهم على الأجساد المبضعة المقطعة إربا إربا، وقد فصلت رؤوسهم عن أجسادهم. صاحت زينب في دعة الله: أخي أبا عبد الله ابن أمي فاطمة في أمان الله، أخي لو خيروني بين المقام عندك والرحيل لاخترت المقام عندك ولو أكلت السباع من لحمي. ودعتك الله يا عيوني يردون عنك ياخذوني، خويا وزجر وخول اللي يباروني، نخيت اخوتي ولا سمعوني، والله قطعت الرجا وخابت ظنوني. تقل اخويا لا تقول ما عندك شمرو. ولا تقول ضيعت الاخوه، انا ما خذتني احسن قو. شوف الشمر بيا سوا صاط علمتني تلوى، اي صاط علمتني تلوى. أدخلوهم إلى الكوفة في مثل هذا اليوم، وقد لبست الثياب الجديدة، ضربت الطبول والمزامير والدفوف فرحان لقتل الحسين ولسبي نسان صح ونادي وحسينا. وإذا بأم كلثوم تلتفت إلى الناس: أيها الناس، غضوا أبصاركم عن حرم رسول الله وبنات أمير المؤمنين، والله شمال الناس تتفرج علينا علينا عمت عين اليصد بالعين لينا، يغسل قال الغايب ولينا، والله وراس على الرماح لينا. هي وإذا بأطفال الحسين من شدة الجوع قد اصفرت ألوانهم، ذبلت شفاههم، رق الناس لحالهم، قاموا يعطونهم الخبز والتمر. التفتت زينب قالت: إن الصدقة حرام علينا أهل البيت، ألقى الأطفال ما بأيديهم، والله تتصدق الوادم علينا. وعطايا الخلق كلها من يدينا، والله يظل كل سنة يروح ويجينا. يا حيف الليالي غدرت بينا، صواب الأعظام حينما أدخلت زينب على عبيد الله بن زياد صح ونادي وزينب صاحت أنا ما شافت العالم خيالي واليوم مسبي الرحيم الله بحالي والله واليوم مسبي الرحيم الله هي
بالحسين الوجيه وجده وابي وامه واخي والتسعة المعصومين من ذرية وبني شافي وعافي كل مريض اقض حاجة كل محتاج فرج عن كل مكروب جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسسون تقبل اللهم أعمالهم وإلى أموات مواتنا والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.
أيها الكرام، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم البراهيمي، شكرا لكم ونسألكم الدعاء.
الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني فهو الذي من فضله تكوي قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشع قانتا متبتلا وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن هذا الوجود جميعه من خلقه قد جاء ويسبح الرحمن دوما هاتفا بدلائل الرحمن في التكوين.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء، وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت، وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى، ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى، فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
روحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار.